نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل كما وعدنا من قبل في مبحث جديد في غاية الأهمية، خاصة في بلاد مصر، خاصة في الوقت الحاضر. وسبق وأن ذكرنا في هذا الوقت بالذات ثلاثة مباحث: الأول متعلق بحديث أم حرام بنت ملحان، والثاني متعلق بالمسح على الخفين، والثالث متعلق بحكم القراءة على الأموات أو إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات. وبينا بفضل الله عز وجل الصواب في هذه الأمور الثلاثة، وقلنا أن حديث أم حرام بنت ملحان هي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، هي وأم سليم، فكانت خالته من الرضاعة. وبينا أن قراءة القرآن وإهداء الثواب للأموات من الأحياء أن هذا بدعة ولا تجوز في شريعة الإسلام، وأن ما يفعله الناس من مآتم وإحضار بعض من يقرؤون القرآن وإعطاؤهم أجرا على ذلك، هذا كله من أكل الحرام ولا يجوز. وقلنا أيضا أنه لا يجوز المشاركة في هذه البدع بأي حال من الأحوال، ولا ينظر إلى ما يقول المفسدة مترتبة على ذلك، وكيف لا تذهب وتعز في عمك أو ابن عمك إلى غير ذلك. فمشاركة أهل البدع لا شك أنها من كبائر الذنوب. وأيضا بينا أن الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا عزاء بعد ثلاث أنه لا يصح، لأن الناس يتضرعون بذلك ويقول كيف أعزي وإذا مضت ثلاثة أيام لا يتسنى لي التعزية. الكلام ده غير صحيح، بل يجوز أن تعزي في أي وقت إن كان. وبينا أيضا بالأدلة الشرعية أن مجرد الجلوس من أهل الميت لأخذ العزاء هذا مخالف، بل السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم كان يتم الدفن وينصرف كل واحد إلى شأنه وإلى أعماله. نشرع اليوم إن شاء الله في مبحث جديد، ويعني لم أتمكن من طباعته وتوزيعه عليكم، فيعني أرجو أن تتحملون في الإملاء، لأنه مبحث كما قلت في أول الكلام في غاية الأهمية كموضوعه، خاصة في بلاد مصر، خاصة في الوقت الحاضر، وهو بعنوان شبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه. شبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه. هو طبعا مبحث طويل وهياخد وقت، ولكن نصبر عليه، ورجائي يعني هنملي عليكم، وإن أمكن من بعضكم أو من مجموعة يكتب ويفرغ ويريد ينطبع وأنسبه إلى نفسك ما يخصنيش، حتى تعم الفائدة. معايا شيخ أحمد؟ معايا يعني؟ ماشي. شبهات حول السنة والرد عليه. أولا، ما المراد بالشبهة؟ أولا ما المراد بالشبهة؟ الجواب: استخدام المنقول أو المعقول، استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. اكتب: والمراد بالمنقول الدليل الشرعي سواء من الكتاب أو من السنة. والمراد بالمنقول الدليل الشرعي سواء من الكتاب أو من السنة. والمراد بالمعقول ما استقر في عقول الناس أنه من الثوابت. والمراد بالمعقول ما استقر في عقول الناس أنه من الثوابت. أنه من الثوابت. وكيفية ذلك، وكيفية ذلك يعني كيفية استخدام المنقول أو المعقول للطعن في شريعة الرسول، الكيفية إزاي؟ اكتب عندك. ووجه ذلك أن تستخدم بعض النصوص التي ظاهرها التعارض لإثارة الشكوك حولها، تستخدم بعض النصوص لإثارة التي ظاهرها التعارض لإثارة الشكوك حولها، الشكوك حولها. أنا بشككك في الشريعة، بشككك في الحديث، بشككك في الآية. أو يستخدم ما يسمى بثوابت المعقول التي ظاهرها يعارض بعض النصوص. ما يسمى بثوابت المعقول التي ظاهرها يعارض بعض النصوص، ثوابت المعقول التي ظاهرها يعارض بعض النصوص أو للسطر. والغرض من إثارة الشبهات حول السنة، والغرض من إثارة الشبهات حول السنة هو السعي لإبطالها جملة وتفصيلا، والغرض من إثارة الشبهات حول السنة هو السعي لإبطالها جملة وتفصيلا. يعني هو الهدف إيه؟ ما هو أي إنسان بيسعى يبقى له هدف. طيب ما هدفكم في الطعن في صحيح البخاري؟ ما هدفكم في الطعن مثلا في كذا؟ إيه الهدف منه؟ الهدف يا أخواننا، وده لازم نستوعبه كويس، وإن لم يصرحوا به، الهدف هو إبطال السنة إجمالا وتفصيلا. اكتب عندك. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، ولا يقف الأمر عند هذا الحد. أرجو من إخواننا ألا يستهجنوا ما أقول، لأن لعل بعض الأمور خفية عليك، وزي ما قلنا قبل ذلك وقال المتقدمون، ما وجه العداء بين بعض العلمانيين الخبثاء وبين بعض الصحابة؟ إيه وجه العداء بينهم وبين أبي هريرة وبينهم وبين غيره؟ ما وجه العداء في ذلك؟ ما وجه العداء بين الشيعة كلهم وبين أبي بكر الصديق؟ لماذا يصفونه بالكفر البواح وهو عمر بن الخطاب عليهم لعنة الله؟ يبقى إذن لابد أن نعرف ونقف إيه الهدف الأساسي. اكتب عندك. وليت الأمر إيه؟ ولاقف الأمر عند هذا الحد، بل الغرض الأساسي هو الطعن في الإسلام ككل، بل الغرض الأساسي هو الطعن في الإسلام ككل. أول السطر. قيل لبعض الروافض، قيل لبعض الروافض لما تبدأون في تعليم الشبيبة، لما تبدأون في تعليم الشبيبة الطعن في الناقلة، لما تبدأون في تعليم الشبيبة، وده مبدأ عند الروافض تعليم الصغار، لما تبدأون في تعليم الشبيبة الطعن في الناقلة. يطعنون في الناقلة أي الذين نقلوا إلينا النصوص. قالوا إذا تم الطعن في الناقلة تم الطعن في المنقول، إذا تم الطعن في الناقلة تم الطعن في المنقول. واضحة؟ يبقى أنا بطعن في سعيد بن المسيب، خلاص اللي نقله سعيد بن المسيب يكون مطعون فيه. زي بالضبط كده السؤال المشهور أو ما السبب في الطعن في الصحابة؟ إيه السبب في كده؟ الجواب سببين اتنين. الأولاني وصل إليه أنس بن مالك بن أنس الإمام المشهور، والثاني وصل إليه أبو زرع الرازي. قال الإمام مالك بن أنس أرادوا أن يطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فقالوا رجل سوء لأن له أصحاب سوء. يبقى خد بالك مكان ده كويس. يبقى الراجل اللي بيطعن في الصحابة دي اعرف اعلم ما هدفه الأساسي ايه. ده هو شق رضا أن يطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما استطاع. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن معاوية وكان من كتاب الوحي، ويجي سيد قطب يطعن في إيمان معاوية، تحلها ازاي دي؟ تحلها ازاي؟ لذلك من أعجب ما قرأت وكأني أخبرتكم بذلك، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية بن أبي سفيان فقال إنه يأكل يأكل، فالمرسل راح لسيدنا النبي قال له بيقولك بيأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع له بطنا. كويس. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية بيعلق على هذا التعليق تعليق جميل جدا، قال وقد استفاد وانتفع معاوية بهذه الدعوة أشد الانتفاع، فلما أصبح خليفة تمتع بكل أنواع الطعام وكان لا يشبع. وذبك يا أخوانا طيب، يبقى الشاهد من هذا ان لازم تفهم دي كويس. لحظة واحدة يا شيخ، اتفضل يا شيخ محمد، ركزوا يا مشايخ، لان انا يهمني قوي في المبحث ده ان تقف على الحقيقة المجردة، وان كان عندك شك في اي شيء تسمعه رجعنا حتى نتكاتف جميعا في الوقوف امام كل مبتدأ. يعني ايه؟ لا نتساهل. يبقى الإمام مالك بيقول أرادوا أن يطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع، لأن أي مسلم مهما كان متفلت يسمع أحدا يطعن في شخص النبي هيأكل وحق له ذلك، فهم أرادوا أن يطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بطريقة خفية، قالوا رجل سوء لأن له أصحاب سوء. هذا الهدف الأساسي الأولاني. الهدف الثاني قاله الإمام أبو زرع الرازي رحمة الله عليه، قال إذا رأيت الرجل يطعن اكتب الهدف الأولين خلاص ما كتبناهوش، طيب اكتب عندك. الهدف من الطعن في الصحابة أمران، الأول الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، الأول الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك بن أنس أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا. أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فقالوا له أصحاب سوء فهو رجل سوء، قطع الله ألسنته وألقاهم في سجين. له أصحاب سوء فهو رجل سوء. نعم، قول الإمام مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ما هو مش الشاعر بيقول لا تسأل عن المرء وسأل عن قريني فإن القرين بالقرين يقتدى؟ هي دي، يعني أنا أعرف الشخص من خلال أصدقائه ومن خلال من يطمئن إليهم ويفرح بالجلوس معه. هم أرادوا ذلك، أرادوا أن يطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع، فقالوا له أصحاب سوء فهو رجل سوء. الأمر الثاني وهو الطعن من إيه؟ يعني الطعن في الصحابة، الهدف إيه؟ الطعن فيما نقله الصحابة قرآنا وسنة، الطعن فيما نقله الصحابة قرآنا وسنة. نعم؟ لا، ده الهدف الثاني اللي احنا استنبطناه من كلام أبي زرع. يبقى احنا استنبطنا من كلام الإمام مالك بن أنس الطعن في مين؟ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. استنبطنا من كلام أبي زرع الرز الطعن في مين؟ في المنقول اللي هو إيه؟ المنقول اللي هو القرآن والسنة. اكتب عندك، قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، وذلك بأن الله حق والقرآن حق والسنة حق وذلك بأن الله حق والقرآن حق والسنة حق، وإنما نقل إلينا ذلك الصحابة، وإنما نقل إلينا ذلك الصحابة أرادوا أن يطعنوا في شهودنا، أرادوا أن يطعنوا في شهودنا، والطعن بهم أولى وهم زنادق. أرادوا، وإنما نقل إلينا ذلك الصحابة. من اللي نقل إلينا القرآن يا أخوانا؟ ومن نقل إلينا السنة؟ خلاص، عشان كده اوعى تغتر يقول لك لا القرآن ما نغترب منه، اوعى تغتر به، ده هم يسعون سعيا حثيثا للطعن فيه، وقد وقع، وقد وقع. طيب هنا وإنما نقل إلينا ذلك الصحابة يريدون أن يطعنوا في شهودنا أو يجرحوا شهودنا، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فهمت يا مشايخ؟ فهمت الترتيب على إيه بالظبط؟ وإيه المقصود منهم؟ وإلا يصرح أحدهم بغير الذي نتهمهم به وعندنا غلب الظن أو يقين فيما نقول. أول السطر: والمراد بالسنة التي أثيرت حولها الشبهات، والمراد بالسنة التي أثيرت حولها الشبهات هي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، غير القرآن، وتشمل، وتشمل أقوالهم وأفعالهم وتقريراته، وتشمل أقواله، نعم، تشمل أقواله وأفعاله وتقريراته، وتقريراته. واضح يا شيخ؟ طيب اكتب عندك. الحكم الشرعي في من أنكر السنة، الجواب تفصيل، الجواب تفصيل. من أنكر السنة إجمالا أي قال لا توجد سنة من أصله، فهذا لا شك في كفره وخروجه من الملة. إلا إذا كان جاهلا يعذر. يبقى واحد قال لك ما فيش سنة خالص، اللي هم دولت مشهورين يا أخوانا في مصرنا بجماعة القرآنيين، يقول لك هو قرآن بس. طب والسنة؟ قال لك ما فيش سنة خالص. طبعا كلامهم يعني من بطلانه وهذيانه ما يحتاج إلى بيان بطلانه. يبقى حكم من أركان السنة إجمالا، إجمالا يعني يا دكتور ها ما فيش سنة خالص، هذا لا شك في كفر. اكتب عندك: وأما من أنكر بعضها وأقر ببعضها، وأما من أنكر بعضها وأقر ببعضها ينظر فيما أنكره، ينظر فيما أنكره، فإن كانت سنة، فإن كانت سنة متواترة فحكمها كمن أنكر السنة إجمالا. فإن كانت سنة متواترة يعني الشيء اللي أنكره ده العلماء حكموا عليه بأنه متواتر، خلاص كفر. فإن كان هذا الذي أنكره متواترا فحكمه حكم من إيه؟ من أنكر السنة. اكتب عندك مثال. من أنكر السنة إجمالا يكفر. اكتب عندك مثال ذلك: كمن أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من أنكر نزول المسيح خروج المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم. المسيح الدجال بالحاء، يخطأ من يكتبها بالخاء، المسيح الدجال ونزول المسيح ونزول مسيح عيسى ابن مريم ونحوها، لأن دي أشياء يا أخوان متواترة، يعني النقل تواطأ على المسيح الدجال. ها؟ وكذلك عضو من غيرك تبقى، مش هنذكر أمثلة معايا مشايخ، اكتب عندك. وأما إذا كان الذي أنكره من السنة لم يصلنا بطريق التواتر، وأما إذا كان الذي أنكره لم يصلنا بطريق التواتر فلا يكفر من أنكره ولكن مبتدع، فلا يكفر من أنكره ولكنه مبتدع. اكتب كده أول السطر ملحوظة. معتقد أهل السنة والجماعة في أحاديث الأحاد الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معتقد أهل السنة والجماعة في أحاديث الأحاد الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إن كانت أخبارا تصدق وإن كانت أوامر يجب العمل بها، وإن كانت أوامر يجب العمل بها. في الاعتقاد وفي المعاملات وفي كل شيء، في الاعتقاد والمعاملات والعبادات وفي كل شيء. الشبهة الأولى التي أثيرت حول السنة قالوا القرآن حوى كل شيء، القرآن حوى كل شيء فلا حاجة لغيره. القرآن حوى كل شيء فلا حاجة لغيره. واستدلوا على هذه الشبهة بدليلين. الأولى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الآية 38 من سورة الأنعام. وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الآية 89 من سورة النحل. تبيانا لكل شيء. 89 من سورة النحل أول السطر. وجه الاستدلال من الآيتين على الشبهة. أن الله تعالى أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجه الاستدلال من الآيتين على الشبهة. الشبهة الأولى يا أخواننا القرآن مالها حوى كل شيء، فليس هناك حاجة أن نحتاج لغيره. ما يقصدون بالغير هنا السنة، فإحنا عايزين الرد على الكلام ده كله، لأن ده بيثار يا أخواننا. وجه الاستدلال من الآيتين على الشبهة أن الله تعالى أنزل الكتاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبينه بيانا تاما، بحيث لا يحتاج معه لأي شيء، بحيث لا يحتاج معه لأي شيء. وكذلك حوى الكتاب كل شيء، وكذلك حوى الكتاب كل شيء من أمور الدين، وإن لم نقل بذلك لكان الكتاب مفرطا فيه، واضح يا شيخ؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. والموضع الثاني: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، الآية. الجواب والرد على ما أثير. أولا قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، لقرينة وهي أول الآية، قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يبقى بداية الآية بتوضح إيه المراد: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أول السطر قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه، عبد الرحمن السعدي أو السعدي بالكسر أو الفتح، أي ما أهملنا ولا أغفلنا، في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع أحوال الكائنات، صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ، مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. فكل مرة احنا بنتكلم في القضاء والقدر، قلت لكم يا اخواننا ما قدره ربنا عز وجل في الأزل لابد أن يقع كما قدره في الوقت الذي قدره، دي قاعدة منتهية. واستدللت لكم على أشياء معينة، الواحد فينا يقرر أنه سيصنع هذا الشيء غدا ويحكم أمره ويأخذ بكل الأسباب غدا كذا، يأتي الغد ولا يقع. لما؟ ليس هذا وقته المقدر، بل وقته المقدر ليس هذا، سيأتي آخر. مثلا أنا بعمل شيء معين على حاجة معينة، فعلته وهديته، فعلته وأزلته ثلاث أربع مرات، لما؟ لأن هذا الشيء على الهيئة التي قدره ربنا عز وجل عليه ليس على هذه الهيئة، فلا بد أن يزال ولا بد أن يغير ويأتي غيره. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا يقول هنا أي نعم، يقول مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم وقوله تعالى ده كله كلام السعد، وقوله تعالى إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم أي أمثالكم من العمر والرزق والأجل، من العمر والرزق والأجل. أول السطر. قال الشوكاني في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الشوكاني في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء، أي ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، أي ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث. فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث. مش ده العقد اللي عندنا يا مشايخ؟ لو في شيء الله سبحانه وتعالى أذن بوجوده لابد أن يسطر فين؟ اللوح المحفوظ، بالكلفية المعلومة وفي الزمن المعلوم، واخد بالك؟ وإحنا ما نعلم أن هذا الشيء مقدر في اللوح المحفوظ إلا بعد إيه يا أحمد؟ بعد أن يقع. يعني إحنا ما عرفناش أن الدرس النهاردة سيقع ونسعد برؤيتكم إلا لما جئنا، أما قبل أما أن نجيء ممكن يقع وممكن أن لا يقع. واضح يا مشايخ؟ طيب، من أول السطر. قال الإمام القرطبي، انتهى كلام الشوكاني. قال الإمام القرطبي في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ، أي في اللوح المحفوظ، فإنه سبحانه وتعالى أثبت فيه ما يقع من الحوادث. أي في اللوح المحفوظ، فإنه سبحانه وتعالى أثبت فيه ما يقع من الحوادث. واضح يا رجالة؟ يبقى إذن الآية الأولى في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى المراد بالكتاب هنا اللوح الإيه؟ اللوح المحفوظ، على قول أغلب المفسرين. أول السطر. وقيل أن المراد بالكتاب هنا القرآن، والمراد أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، إما دلالة مبينة مشروحة، مشروحة كآيات المواريث في أغلبها، كآيات المواريث في أغلبها، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. الذي ثبت بنص الكتاب. أول السطر ملحوظة. الأحكام الشرعية، تنقسم باعتبار ورودها في الكتاب والسنة إلى ثلاثة أقسام. الأحكام الشرعية تنقسم باعتبار ورودها في الكتاب والسنة إلى ثلاثة أقسام. إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يرد الحكم في الكتاب ويرد في السنة. أن يرد الحكم في الكتاب ويرد في السنة. مثال ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: افتح قوس، رواه الشيخان: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. يبقى الحكم ده يا أخوان لكم مصدر، ها مصدر، مصدر فين وفين؟ في الكتاب والسنة. واضح يا مشايخ المسائل؟ الكلام ده هنحفظ يا رجالة، يا رجالة دوركوا جاي والمسؤولية كبيرة والهجمة شرسة. أنا بنبههم، إما نكون رجالة وإما بقى نقبع في بيوتنا ونولو الكنسة. القسم الثاني، بالقسم الأولاني إيه؟ أن يأتي الحكم في الكتاب ويأتي في السنة. اكتب عندك مثال آخر: حرمة الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم رواية ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود: قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال ابن مسعود: قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ابن مسعود: قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال ابن مسعود: قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني بحليلة جارك. أن تزاني بحليلة جارك. يبقى هنا الحكم يا مشايخ جه في كم مصدر عندنا؟ القرآن. جه في القرآن وجه فين؟ في السنة. وهنا أمثلة كثيرة. اكتب عندك القسم الثاني: أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة تفصيله. أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة تفصيله. مثال ذلك: عدد الطواف بالبيت. عدد الطواف بالبيت وكيفية ذلك. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا مجمل، مظبوط يا مشايخ؟ جاء بيانه في السنة العملية. جاء بيانه في السنة العملية. أن يكون سبعة أشواط، هذا مجمل جاء بيانه في السنة العملية، أن يكون سبعة أشواط والبيت عن يسار الرجل، والبيت عن يسار ولا عن يمينه؟ عن يسار، مظبوط يا مشايخ كده؟ وكذلك قوله تعالى فمن حد، نعم لا على علته ان النبي فعل كده بس وخلاص، البيت على يسار. طب ليه؟ ما الله النبي فعل كده، سمع والطاعة. اكتب عندك مثال اخر، قوله تعالى فمن حد البيت او اعتمر، ايوه مثال تاني، فمن حد البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بينهما، مظبوط كده؟ فلا جناح عليه ان يطوف بهما، افتح قوس، اي الصفا والمروه. فهذا حكم مجمل جاء بيانه في السنة العملية والقولية، مجمل جاء بيانه في السنة القولية والعملية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ به الله، جاء بيانه في السنة القولية والعملية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري، أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا ثم انتهى إلى المروة فكان هذا شوطا، فبدأ بالصفا ثم انتهى إلى المروة فكان هذا شوطا، ثم بدأ من المروة إلى الصفا فكان هذا شوطا آخر. يعني هو بدأ من أبدأ بما بدأ به الله، صعد الصفا وكبر وقال أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ من الصفا إلى الإيه؟ إلى المروة، فكان هذا إيه؟ شوطا، ثم بدأ من المروة إلى الصفا فكان هذا إيه؟ شوطا آخر، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ ده القسم الإيه؟ الثاني. يبقى حكم جه في القرآن إيه؟ ها؟ مجمل، وجاء في السنة البيان. أيوة شيخ، نعم، اللي هو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك وكذلك مقدار ما يخرجه المسلم من ماله في فريضة الزكاة، وكذلك مقدار ما يخرجه المسلم من ماله في فريضة الزكاة. قال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يأتي نص قرآني بتفصيلها، ولم يأتي نص قرآني بتفصيله. ولا جي يا مشايخ وإحنا ما نعرفش، ما هو بفضل الله القرآن قدامنا محدود، معروف أوله وآخره، واخد بالك؟ فين هات بقى الدليل كده إن نطلع من هنا إيه ربع العشر وهنا نصف العشر وهنا مثلا كده؟ ما فيش الكلام. يبقى ده حكم إيه؟ مجمل، وجاء بيانه فين؟ في السنة. اكتب عندك قال النبي، ولم يأتي حكم قرآني في بيان أنصبة الزكاة، نص قرآني يعني، لم يأتي نص قرآني في بيان أنصبة الزكاة. أول السطر، روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، ده مختصر يعني، أو كان عثريا، عثريا يعني بيشرب بحاله، جذوره ضربت في الأرض فيشرب بالماء من غير سقي، العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. وقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة أو صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أوسق جمع وسق. واضح يا مشايخ؟ نعم. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق مكيال بيتسع كم صاع يا اخوانا؟ ها؟ لا الوسق كم؟ لا نظم وضع. الوسق 60 صاعا. الوسق يتسع ايه 60 صاعا؟ والصاع 4 أمداد. والمد اللي هو الحفاء. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى الوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد والمد هو الحفاء. معايا مشايخ كده؟ خلاص كده؟ اكتب عندك القسم الثالث. القسم الثالث أن تنفرد السنة بحكم. أن تنفرد السنة بحكم لم يرد بنصه في الكتاب. أن تنفرد السنة بحكم لم يرد بنصه في الكتاب. واضح يا مشايخ؟ مثال ذلك نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.